الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات الحديث عن دليل الإجماع. قال الشيخ رحمه الله: حجية الإجماع. حجية الإجماع يعني هل الإجماع حجة؟ هل الإجماع دليل؟ قال: الإجماع متى انعقد بشروطه كان دليلا قطعيا، كان دليلا قطعيا على حكم المسألة المجمع عليها. الإجماع متى منعقد؟ ما معنى متى منعقد؟ يعني إذا انعقد بالشروط والصفة التي سبق الحديث عنها فهذا يقال فيه إجماع، صار إجماع. الآن نسأل عنه إذا إيه؟ إذا توفرت فيه الشروط وتوفرت له الصفات، يصير دليلا قطعيا. الأدلة عندنا نوعان، إما دليل قطعي وإما دليل ظني. قلنا القطعي معناه الذي بلغ رتبته اليقين، الذي يقال فيه علم لا شك فيه. والظني هو ما يغلب على ظن الإنسان، ما يترجح لدى الإنسان، يعني كأن المسألة فيها احتمالا، لكن إيه؟ كأن المسألة فيها احتمالين لكن ترجح أحدهما، فهذا هو الظن. نعم، كان دليلا قطعيا على حكم المسألة المجمع عليها. لا مجال للتشكيك في مسألة انعقد عليها الإجماع. إذا العلماء نقلوا لنا إجماعا صحيحا في حكم مسألة من المسائل، فمعنى هذا أنه لا سبيل إلى إعادة النظر في هذا الحكم مرة أخرى، يعني نيأس من أن يكون هذا الحكم خطأ أو مشكوكا فيه، معنى هذا نسلم له تسليما إيه؟ كاملا تاما. قال: وصار هذا الإجماع حجة قطعية ملزمة للمسلمين، لا تجوز معها المخالفة أو النقض. ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يأتي عصر بعد الإجماع ينقض الإجماع السابق، فالإجماع لا ينقض الإجماع، بل لا يقوم إجماع أصلا بعد إجماع. يعني إذا مسألة من المسائل سئل فيها في عصر من العصور وحصل إجماع على هذه المسألة من ناحية الحكم، هذه واجب، هذه سنة، هذه محرمة، هذه مباحة، حصل الحكم فيها، لا مجال لأن يأتي العصر الذي بعده فتعرض المسألة من جديد وتبحث من إيه؟ من جديد. لا، لا تبحث ولا ينظر فيها إطلاقا. وقد استدل القائلون بالإجماع على حجية الإجماع، يعني على أن الإجماع حجة، على أن الإجماع دليل، وهم الجمهور الأعظم، كما قلنا إن كل أهل السنة على اعتبار الإجماع دليلا من الأدلة وحجة من الحجج، وأنه لم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة. حتى المعتزلة كلهم ليسوا كذلك، إنما الذي يسمى منهم النظام مثلا، يعني إمام من أئمتهم، رأس من رؤوسهم، وتحته فرقة اسمها النظامية. وقد استدل القائلون بالإجماع على حجية الإجماع وهم الجمهور الأعظم بأدلة كثيرة، نكتفي بذكر البعض منها. الأدلة كثيرة جدا، ولعلها مستوفاة مثلا في كتاب مثل كتاب الإجماع للدكتور باحثي. فمن هذه الأدلة ما يأتي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه هي الآية، موضع الشاهد أو موضع الدليل فيها وقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة، يعني كيف دلت هذه الآية على ما نطلب منها أو ما نأخذ منها ونستنبط. أن الله تعالى توعد على مخالفة سبيل المؤمنين، توعد بهذا الوعيد الشديد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، توعد على مخالفة سبيل المؤمنين، فيكون سبيلهم هو الحق، وإلا ما توعد الله تبارك وتعالى الناس عليه. هو الحق الواجب الاتباع، وغيره غير سبيل المؤمنين، غير ما ذهبوا إليه هو الباطل الواجب تركه، وما يتفقون عليه يكون هو سبيلهم قطعا، فيكون هو الحق قطعا. يعني إذا ذهبوا في مسألة من المسائل إلى حكم من الأحكام بإجماعهم ولم يخالف منهم أحد، فلا شك أن الحق معهم وأن الباطل مع غيرهم إن ذهب إلى غير الحق الذي معهم. فيكون هو الحق الواجب الاتباع حتما، وليس معنى الإجماع إلا هذا، وهذا هو المطلوب. وهذا يعني ترجمة للكلام الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي يعني استدل بهذه الآية، هو أول من استخرج هذا الدليل من كتاب الله، ثم تتابع العلماء بعد ذلك على استخراج أدلة أخرى من القرآن الكريم، وهي في الحقيقة كثيرة جدا. من يخالف في هذه الآية يفسرها تفسيرا آخر غير التفسير الذي سمعناه الآن، فمثلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يقول: لا، الظاهر أن المراد بها من يقاتل الرسول. يتبع غير سبيل المؤمنين معناها يقاتل الرسول، يشاقق الرسول يعني يقاتل الرسول، ومن يشاقق الرسول يعني يقاتل الرسول ويعانده. طيب، ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال معناها يخالف المؤمنين في نصرته، يعني المؤمنون يناصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقاتلونه، فمن قاتله لم يكن مع المؤمنين في مناصرته، فيبقى في هذه الحالة الآية لا تدل على هذا. وأيضا ممن ذهب إلى غير الإجماع يقول: المراد مغايرة السبيل الذي صاروا به مؤمنين، يعني هؤلاء اتبعوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا مؤمنين، فأما إذا جاء إنسان آخر فاتبع غير سبيلهم غير سبيلهم فلن يكون من الإيه؟ فلن يكون من المؤمنين. قال: والذي يغايره هو الكفر بالله وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وترك متابعته. وهذا الكلام كلام الشوكاني، وهو من الأئمة المتأخرين، يعني كان مثلا في سنة 1200 من الهجرة، وهو يذهب إلى أن الإجماع ليس بحجة، وقد بسط هذه الأدلة في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ولكن كلامه مردود. فمثلا ما أوردناه هنا من كلامه يمكن الرد عليه بأنه حمل الآية على معنى من المعاني، والآية تحتمل معاني كثيرة، قصرها على واحد من هذه المعاني خطأ، وشمولها لكل هذه المعاني صواب. لا بأس من أن تكون الآية دالة على أكثر من معنى، فيتبع غير سبيل المؤمنين في الإيمان، ويتبع غير سبيل المؤمنين في العبادة، ويتبع غير سبيل المؤمنين في السلوك، ويتبع غير سبيل المؤمنين في كل شيء. فهذا كله إذا خالف فيه إنسان المسلمين فيما ذهبوا إليه، خاصة إذا اجتمعوا كلهم على رأي واحد وخالفته أنت، فلا شك أنه إيه؟ أن هذه تدخل ضمن الوعيد المذكور في هذه الإيه؟ في هذه الآية. والدليل على هذا أن الآية قالت: ومن يشاقق، من هذه من ألفاظ العموم، من يعني يدخل فيها محمد وأحمد وعلي ومحمد، يدخل فيها كل الناس، زيد وخالد، ويدخل فيها رجال ويدخل فيها النساء، يدخل فيها العالم والعامي، يدخل فيها جميع الناس، ويدخل فيها جميع الناس في جميع الأحوال، تشمل الكافر وتشمل المؤمن وتشمل المنافق، تشمل كل الناس. من يشاقق الرسول؟ يبقى على أي نحو من أنواع، على أي نحو من أنحاء المخالفة واتباع غير سبيل المؤمنين يتنزل هذا الإيه؟ هذا الوعيد. قال: ووردت في السنة آثار كثيرة تدل على عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ إذا اجتمعت على أمر من الأمور. لما انتهى من دليل القرآن انتقل إلى دليل السنة، فقال إن إجماع الأمة معناه أنها ذهبت إلى هذا القول، ولا يمكن أن يكون ذهابها هذا إلى ذلك القول بالإجماع خطأ. لماذا؟ لأن السنة دلت في آثار كثيرة على عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ إذا اجتمعت على أمر من الأمور. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على خطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذه الأحاديث وإن كانت أحادية إلا أن معناها متواتر، لأن عندنا التواتر مع نوعان. النوع الأول تواتر لفظي، يعني كل الرواة الذين ذكروا هذا الحديث ذكروه بنفس اللفظ، فهو نفس الجمل، هو نفس الكلمات التي تتكون منها كل جملة، نفس الحروف التي تتكون منها كل كلمة، نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، لم يختلفوا في لفظه. ويمثل له العلماء بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا متواتر لفظة. وهناك التواتر المعنوي، وهو كثير جدا 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 في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معناه أن تشترك أحاديث في إثبات معنى من المعاني. فمثلا أحاديث الحوض متواترة. كيف متواترة؟ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منها بتواتر، وإنما كلها تعطي معنى واحد. فمثلا واحد منها يخبر عن الحوض، والثاني يخبر عن ملائكة تقف على الحوض، والثالث يخبر عن أناس يشربون من الحوض، وأحاديث خامس يرشد أو يخبر بأن النبي يسقي أناسا على الحوض، وآخر خلافه حديث سادس وحديث سابع وحديث ثامن يخبر عن الكيزان، ويخبر عن كثرتها، ويخبر عن حلو مائه، ويخبر عن امتداده من استمداده من الجنة، وهكذا. فيتواتر عندك معنى أنه إيه؟ هناك حوض، هناك حوض. إذا كانت كل هذه الأحاديث تخبر عن أجزاء من شأن الحوض، فلا شك أن الحوض إيه؟ ثابت بيقين. هذا اسمه التواتر المعنوي. فوردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وإن كان كل منها حديث آحاد، إلا أن المعنى المشترك بينها يعطيك طمأنينة إلى أن هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ورد على سبيل الإيه؟ التواتر. نعم. قال: فتفيد القطع الجزم بأن ما تجتمع عليه الأمة هو الحق والصواب. وإجماع الأمة يتمثل بإجماع مجتهديها. يعني يقول مثلا: لعل إنسان يخطر في باله أن يتساءل بعد ورود هذه الألفاظ: لا تجتمع أمتي، فيظن أن العوام لهم دخل في مسألة الاجتهاد، ومعناه أنه لا بد من اجتماع كل الأفراد. لا، إنما الأمة هنا معناها المجتهدون فقط. ولماذا؟ لأن العامية مذهبه مذهب المجتهد، العامي مذهبه مذهب مفتي، هكذا تقول القاعدة. فهو ليس له رأي ولا اختيار، وإنما هو كما يقول له المفتي يمشي ويمضي. ولذلك إجماع الأمة يتمثل بإجماع مجتهديها، فهم أهل الرأي والمعرفة وغيرهم تبع لهم، فيكون إجماعهم حقا وصوابا، وما كان حقا وجب اتباعه وعدم مخالفته، ولا معنى لحجية الإجماع إلا هذا، أن كلامهم صار حقا وأنه لا يجوز إيه؟ مخالفته. هذا الدليل من السنة. فبما رد الذين ينكرون الإجماع على هذا الدليل وما ماثله؟ قالوا مثلا عن هذه الأحاديث: هو حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، قال أجيب عن الحديث بأنه ضعيف لا يحتج به، يعني يذهبون إلى تضعيف هذا الحديث، ومعنى أنه صار ضعيفا أنه لم يعد حجة تستند إليها أنت في القول بحجية الإجماع. فهل هذا الكلام صحيح؟ الصواب أن الحديث ليس صحيحا في الدرجة العليا من الصحة بنفسه، لكنه حسن، لكنه حسن، يعني ليس صحيحا وليس ضعيفا كذلك، وإنما هو مختلف فيه. فمن العلماء من نظر إلى بعض متونه أو بعض أسانيده فحكم عليه بالضعف، ولكنه في الحقيقة قوي يرقى إلى درجة القبول، وإن لم يكن في الدرجة العليا من القبول وهي درجة الصحة فهو حسن. فإذا أضفنا إليه الأحاديث الأخرى التي بمستواه وأعلى من مستواه ولكنها تشترك معه في المعنى، فإنها تصل كما قال الدكتور زيدان رحمه الله، قال فإنها متواترة المعنى، متواترة المعنى. واتفاق المجتهدين لا بد له من دليل شرعي، لأن الاجتهاد لا يكون عن هوى بل وفق مناهج مرسومة وضوابط معينة وطرائق محددة تعصم من الهوى كما ذكرنا في المقدمة. وعلى هذا فإذا اتفق المجتهدون على رأي علمنا قطعا أنهم وجدوا دليلا شرعيا يدل قطعا على الرأي الذي اتفقوا عليه، إذ لو لم تكن دلالة هذا الدليل على مدلوله قطعية لما تيسر اتفاق حسب العادة، لأن العقول والقرائح تختلف فلا يتيسر اتفاقها إذا كان لدليل يحتمل وجوها كثيرة. هذا دليل عقلي، بعدما أقام الدليل النقلي من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على حجية الإجماع كذلك نقل الدليل العقلي. مفاد الدليل العقلي ثلاثة أشياء أو ثلاثة درجات. درجة الأولى يقول وقع إجماع، هذا واقع موجود، هذا واقع وموجود، فطالما أن الإجماع واقع وموجود ننتقل للدرجة الثانية، ولا بد لكل إجماع من مستند. هذا المستند إما أن يكون ظنيا فيختلف فيه الفقهاء، وإما أن يكون قطعيا فلذلك أجمعوا عليه، وطالما أجمعوا فلا بد أنه مستند إلى دليل قطعي، لا بد أنه مستند إلى دليل قطعي. طب لماذا نقول بهذا الجزم بكل الطمأنينة؟ لأن المجتهدين لا يمكن أن يسلموا ثم يتفقوا فيما بينهم على حكم إلا إذا كان له دليل، ولا يمكن أن يتفقوا على هذا الحكم ودليله ظني، إذن لا بد أن يكون الدليل أيضا قطعي، ولذلك حصل الإجماع. وأقوى أدلة الجواز الوقوع، أقوى أدلة الجواز هي الوقوع، كذا وكذا جائز أو ليس بجائز هو وقع، يبقى إذن هو جائز ضرورة. نعم، فيثبت عندنا بهذا الكلام أن الإجماع أن الإجماع حجة. أنواع الإجماع: أولا الإجماع الصريح، ومعناه أن المجتهدين يبدون آراءهم صراحة، يعني يسألون فيتكلمون، كل منهم يتكلم بحكم المسألة المسؤول عنها فيعطي رأيه فيها صراحة، ثم يجمعون على رأي، ننظر في آرائهم جميعا فنجدهم اتفقوا على نفس الحكم، كما لو عرضت المسألة على المجتهدين وهم مجتمعون في مكان واحد وأبدى كل واحد رأيه ثم اتفقوا على رأي واحد، فده صورة الإجماع الصريح الذي تكلم كل واحد من المجتهدين في المسألة برأيه صراحة، فعبر عن رأيه وسمعنا له ثم نظرنا في آراء الباقين فوجدناها متوافقة فحكمنا بأن الإجماع قد انعقد. قال: أو أن المسألة عرضت عليهم واحدا واحدا وهم متفرقون، إما أنهم مجتمعون وطرحنا عليهم المسألة وهذا وقع في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، لما كانوا قلة قليلة وكانوا مجتمعين في المدينة، بل إن الأئمة الخلفاء اتخذوا بعض الإجراءات التي بها يحتفظون بالإجماع موجودا في مكان واحد، كمثل عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد حكم بألا يخرج واحد من كبار الصحابة من المدينة وألا ينتقل منها حياته. يعني طوال وجود عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يسمح لواحد من كبار الصحابة اللي هم العلماء الفقهاء الذين يتكلمون في شؤون الدين الذين يسألون فيه أن ينتقلوا من المدينة. فمثل هؤلاء كان أبو بكر رضي الله عنه في زمانه يستدعيهم، ثم كان عمر في زمانه يستدعيهم، وكل مسألة تطرح كانت تجوب على هؤلاء جميعا، كما قال ابن أبي مليكة وغيره في مسائل كانت المسألة تعرض على الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سل فلان سل فلان، فيطوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم وتعود إليه المسألة فيفتي فيه. يعني كان هذا أمر كلهم موجودين في مكان واحد، وإما أن المسألة هي التي تطوف عليهم، أو أن المسألة عرضت عليهم واحدا واحدا وهم متفرقون واتفقت آراؤهم فيها على رأي واحد، أو أن بعض المجتهدين يفتي في مسألة. هذه كلها صور للإجماع الصريح، كانوا مجتمعين فعرضت عليهم المسألة، أو أن المسألة عرضت عليهم واحدا واحدا وهم متفرقون، أو التالتة أن بعض المجتهدين يفتي في مسألة فتبلغ فتواه الآخرين فيصرحون بموافقتهم. واحد من الصحابة أو واحد من العلماء يسأل في مسألة فيجيب بجواب، فإذا أجاب بهذا الجواب وسمع به إخوانه الفقهاء وافقوه على هذا الجواب، هذا يعتبر إجماع، هذا هو إجماع، فيصرحون بموافقته. أو يقضي مجتهد قاض يحكم في مسألة، هذه صورة رابعة، أو يقضي مجتهد في مسألة بحكم معين ويبلغ هذا الحكم المجتهدين الآخرين فيوافقونه صراحة. صراحة قال قولا أو استاء أو قضاء، قولا يعني يقولون القول ما قال فلان، أو إفتاء يسألون في نفس المسألة فيحفتون بنفس الحكم، أو قضاء بمعنى أن يكون أحدهم قاضيا أو حكما بين مجموعة من الناس فيأتي إليه واحد فيحتكم في مسألة فيحكم بنفس ما حكم به هذا السابق. قال وهذا النوع من الإجماع حجة قطعية لا تجوز مخالفتها ولا نقضها، وهذا هو الإجماع الذي يراد عند الإطلاق. عند الإطلاق لما إمام من الأئمة أو عالم من العلماء يقول أجمعوا على كذا، هذا هو المقصود. ثانيا من أنواع الإجماع الإجماع السكوتي، وهو أن يبدي المجتهد رأيه في مسألة ويعرف هذا الرأي، يعني ينقل عنه ويسمع وينتشر بين الناس ويشتهر ويبلغ الآخرين، يبلغ الآخرين من المجتهدين فيسكتوا ولا ينكروه صراحة، يعني ما تكلموا فيه بخير ولا بشر، سكتوا ولا يوافقوا عليه صراحة، لا أنكروا ولا وافقوا مع عدم المانع من إبداء الرأي. ليس هناك مانع منع هؤلاء المجتهدين من أن يبدوا آراءهم، فلعلهم مثلا مغضوب عليهم من جهة السلطان، وهذه المسألة مسألة سياسة، والذي تكلم فيها هو قاضي القضاة أو مفتي البلاد، وسكتوا حتى لا يؤذوا مثلا. لا، الفرض أنه لا يوجد مانع، لا يوجد مانع. قال بأن تمضي مدة كافية للنظر في المسألة، ربما مثلا من الموانع أن يكون المدة التي أتيحت لهذا الإنسان أو لهذا العالم قليلة، لا يتيسر له أثناءها أن يتروى وأن يتمهل وأن يراجع مسائله وأدلته وأبحاثه حتى يستطيع أن يستنتج الرأي النهائي في المسألة مثلا. لا، أعطيناه اللي أعطيناه الوقت لينظر في الإيه؟ في المسألة. قال: ولا يوجد ما يحمل المجتهد على السكوت من خوف من أحد أو هيبة لأحد أو غير ذلك من الموانع التي سنذكرها بعد قليل. إذن هناك قول تصريح من بعض المجتهدين، وهناك شيوع لهذا القول وذيوع وصل إلى آذان كل المجتهدين، فلم يخرج من أحد منهم موافقة صريحة ولا إنكار ومخالفة صريح. تمام؟ يبقى لا هم رفضوا ولا هم قبلوا بصراحة. تمام؟ وقد اختلف العلماء في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره، هو سموه الإجماع السكوت. لماذا سموه الإجماع السكوتي؟ لأن بقية المجتهدين سكتوا حياله تجاهه ولم يتكلموا لا برفض ولا بقبول. قال: اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه ليس بإجماع، إذن فهؤلاء لا يعتبرون إجماعا إلا الإجماع المصرح به. قال: وفضلا عن ذلك لا يعتبر حجة ظنية، لا يعتبر حجة ظنية. ومن قال بهذا القول؟ الشافعي والمالكية. وحجة هذا القول أنه لا ينسب لساكت قول، إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل. كيف نقول إنه إجماع وفي مضمون كلمة إجماع أننا ننسب إلى الذي سكت أنه تكلم، أو أنه موافق، أو أنه راضي، وهو لم يعبر لا عن رضاه ولا عن موافقته ولا عن قوله؟ لماذا نسميه الآن إجماع؟ كلمة إجماع معناها أن هذا رأي الأمة في المجتهدين جميعا، ولم يتكلم بقية المجتهدين، فكيف ينسب إليه ذلك الكلام؟ ولهذا قال: لا ينسب لساكت قول، فكيف نسميه إجماعا؟ فهذه حجة من أنكره. قال: كما أن السكوت لا يمكن حمله جزما على الموافقة، لا يمكن حمله قطعا على الموافقة، فقد يكون سببه عدم وصول المسألة إلى الآخر. هناك موانع تجعلنا نقول إن المجتهد إذا لم يصدر عنه ما يخالف المسألة المشهورة لا يسمى إجماع. هذه الموانع منها مثلا ما سقوه الآن، يقولون قد يكون السكوت سببه عدم وصول المسألة إلى الآخر، لم تصله المسألة، فكيف نعتبر أن الإجماع قام عليها؟ هذه واحدة. أو عدم اجتهادهم فيها وصلتهم لكن لم ينشط للاجتهاد بشأنها فلذلك سكت. أو عدم مضي وقت كاف لتكوين الرأي، وصلته المسألة واجتهد فيها لكن لم يأخذ حظه من الوقت لكي ينظر ويبدي رأيه، كل هذه احتمالات. أو أن الساكت يظن ألا داعي للجهر برأيه، ربما مثلا واحد من المجتهدين اعترض فسكت الباقون لأنهم رأوا غيره معترض. قال: لاعتقاده أن غيره كفاه مؤنة الرد، أو لاعتقاده أن الحق عند الله هو ما يصل إليه كل مجتهد باجتهاد. هناك بعض العلماء ذهب إلى أن الإنسان إذا اجتهد في مسألة وهو أهل الاجتهاد فهو مصيب، سواء وافق الحق أو لم يوافق، بمعنى أن المسألة تحتمل رأيين، وهو ذهب إلى أحد الرأيين. طالما أن المسألة ليس فيها نص فهي مجال لماذا؟ للاجتهاد. فقلت أنت فيها برأي وقلت أنا فيها برأي، يجوز في بعض المسائل يصح فيها رأيان، ذلك أنه من قبيل الخلاف السائخ الذي يصح فيه القول بهذا لأن له حجة والقول بهذا لأن له حجة، فلا يحمل مثلا واحد على أن يقول للآخر أنت مخطئ، لا، هو اجتهد ووصل إلى نتيجة وهذا اجتهد ووصل إلى نتيجة. فهناك مذهب من مذاهب العلماء يقولون في أن كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، وإن كان طبعا مذهب ليس بالقوي، لكن احتمال يكون هذا الإنسان الذي سكت يعتقد بهذا المذهب إنه إن كل مجتهد مصيب، فلماذا أرد عليه؟ لا أرد عليه، لأني أنا الآخر لا أملك الدليل القطعي الذي يلزمه بالسكوت، فربما بعد فترة أكون أنا مخطئ وهو مصيب، فاجتهد واحتمال كلامه يبقى صحيح له وجاهة يترك. تمام. فلا لزوم للرد والإنكار، أو أنه، هذا احتمال كمان، احتمال إضافي، أنه يخاف من سلطان جائز، أو يستحي من البوح به مهابة لمجتهد آخر، يستحي من أن يجهر برأيه لأجل ألا يصادم اجتهاد هذا الإيه، هذا الإنسان. وده وقع تقريبا في كثير من المسائل، كان فيها الإمام الشافعي ذهب من مكة إلى من المدينة إلى العراق ليحصل فقه أهل الرأي، فكان أبو حنيفة مات طبعا، لأن هو مات في نفس السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، وكان موجود محمد بن الحسن وأبو يوسف، فكان يجلس عند محمد بن الحسن وعند أبي يوسف فيسمع منهم، وكان يعترض على بعض ما يقولانه، لكنه لا يبدي الاعتراض للشيوخ، فكان إذا الشيخ قام يناقش الطلاب يبدي اعتراضات، حتى وصل الكلام إلى محمد بن الحسن فقال إنك تسمع مني ثم يكون لك الاعتراض فتذرني حتى أقوم ثم تناقش أصحابي، ألا تناقشني؟ فكان يهاب محمد بن الحسن يكون شيخ وأنا بقعد في مجلسه وأناقشه أو أناظره، إنما جئت لأستفيد، ويداء الأدب، إذا ذهبت لتستفيد من شيخ في علمه فابق، وإن كنت إمام الأئمة على نفس حالك، لا تظهر إنك أنت إمام الأئمة بقى، أنت جاء التلميذ افضل في زي ولبوس الإيه؟ التلميذ إلى الإيه؟ إلى النهاية، تمام؟ ثم لك موقف آخر تأتي فيه فتظهر نفسك كما شئت. قال: ومع هذه الاحتمالات وغيرها لا يمكن الجزم بأن السكوت للموافقة. مع هذه الاحتمالات لا يمكن للإنسان أن يقول سكت هذا الشخص على هذه الفتوى أو الرأي من قبيل الموافقة. ليه؟ لأن في احتمالات كثيرة جدا منعته من السكوت، مثل الموافقة ما هو إيه؟ ما هي احتمال، ففي احتمالات أخرى كثيرة. قال: وحيث لا دليل على الموافقة فلا اتفاق ولا إجماع، وحيث لا إجماع فلا حجة. هذا هو رأي الشافعية ورأي المالكية اللذان يذهبان إلى أنه الإجماع السكوتي ليس بإجماع. القول الثاني أنه حجة قطعية لا تجوز مخالفته، ومعنى هذا أنهم يرونه هو والإجماع الصريح سواء، كلاهما حجة قطعية لا تجوز مخالفته. يقول: إذ هو كالإجماع الصريح، وإن كان أقل منه قوة، لا شك أن في قوة ذاتية موجودة في الإجماع الصريح ليست موجودة في الإجماع السكوتي، ولكن الاثنين في منزلة تتجاوز الظني هي القطعي، ومن ثم لا تجوز مخالفة الإجماع السكوتي كما لا يجوز مخالفة الإجماع الصريح. وممن قال بهذا القول أكثر الحنفية، وهو قول الحنابلة. يبقى أكثر الحنفية وجميع الحنابلة يذهبون إلى أن الإجماع السكوتي حجة، وحجة هذا القول أن السكوت يحمل على الموافقة. يقولون السكوت يحمل على الموافقة. طيب لماذا نحمل السكوت على الموافقة؟ هو لم ينطق ولم يتكلم. قل نعم، نوافق على أنه لم ينطق، لكنه سكت وقد سمع فتوى في دين الله، فلو كان يخالفها لنطق. لو كانت هذه الفتوى خطأ في دين الله كان واجب عليه يتكلم، فلما لم يتكلم وهو أدرى الناس بأنه لا بد من الذب عن الدين والدفاع عن الدين، فمعناها أنه راضي، باتخذنا الايه السكوت دلالة ورضا، دلالة وعلامة على الايه على الرضا. قال: وحجة هذا القول أن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانع المانعة من اعتباره أمارة على الموافقة. يعني إذا كان الأولون يقولون بأن المسألة لم تصل، نقول طبعا إذا المسألة لم تصله يبقى لا يحمل على الموافقة، لكن نعتبر المسألة وصلته. طيب عدم اجتهادهم فيها، نقول لا، أعطوا الوقت الكافي للاجتهاد. يبقى إذا ننفي جميع الايه جميع الاحتمالات التي قال بها الرأي الأول. هنا الآن إجماع سقوط حصل بدون مانع من الموانع التي ذكرها الايه العلماء الاولون. اذا هذا دليل او ترشيح على ان السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الموافقة. قال: وتتحقق القرينة، يعني متى نقول هناك أمارة أو قرينة على أن السكوت دليل للموافقة؟ يقول: تتحقق القرينة وتنتفي الموانع باشتهار الرأي الذي يمنع إيه؟ ألا يمكن القول بأنه لم يسمع أو أنه لم يصله، تمام؟ لم يصله. ووصوله إلى بقية المجتهدين، نقطع ونجزم بأنه إيه؟ وصل. ومضي وقت كاف للنظر، مضى وقت كافي لهؤلاء جميعا لكي إيه؟ لكي نقول إنهم نظروا وتأملوا في المسألة مع عدم وجود حائل يحول دون التصريح بالرأي الذي يصل إليه المجتهد. لا يوجد مانع، لا هيبة ولا مثلا خوف سلطان ولا مثلا إكراه ولا حبس، ولا لا يوجد مانع من هذه الموانع ونحو ذلك من الأسباب المانعة التي تمنع من التصريح بالرأي. فإذا تحقق كل ما ذكرناه لم يبق وجه لعدم اعتبار السكوت علامة الموافقة. يعني لا بد بعد كل هذا أن نجزم أنه لما سكت سكت إيه؟ موافقة. وتحقق الإجماع، والإجماع حجة قطعية. يبقى هنا إذا استطعنا الوصول بطريقة ما إلى أن سكوت هؤلاء هو رضا وموافقة، فمعنى هذا أنه إيه؟ حجة، أنه حجة لأنه إجماع. قال: القول الثالث أنه ليس بإجماع ولكنه حجة ظنية، يعني لا يكون إجماعا ولكن يكون حجة ظنية. وممن قال بهذا القول بعض الحنفية وبعض الشافعية. يبقى بعض الحنفية اللي هم الباقي ممن ذهبوا إلى أن حجة قطعية، كنا أكثر الحنفية، تمام. وأيضا في القول الأول لما قلنا إن الذي ذهب إليه هو الشافعي، الشافعي وتبعه على ذلك لا شك بعض من في المذهب، لكن هناك البعض اختار إنه حجة ظنية ولكن لا يسمى إجماع. وممن قال بهذا القول بعض الحنفية وبعض الشافعية: وحجة هذا الرأي أن حقيقة الإجماع الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدسا. يعني يقولون: لماذا لم نقل كما قال الأولون؟ ولماذا لم نقل كما قال الآخرون؟ الآخرون قالوا إن هو إيه؟ إن هو حجة قطعية. إحنا قلنا لا، الحجة القطعية تحتاج إلى تصريح ولا تحتاج إلى حدس، يعني إلى تخمين، لا تحتاج إلى إيه؟ إلى تخمين، لا تحصل بالتخمين. فالاتفاق، الإجماع هو الاتفاق من الجميع حقيقة لا حدسا، فلذلك لا نسميه إيه؟ لا نسميه إجماعا حجة قطعية، تمام. وهذا لم يتحقق في الإجماع السكوتي، لأن السكوت مهما قيل في دلالته على الموافقة فلن يكون كالصريح في الدلالة على الموافقة، صحيح، فلا يعتبر إجماعا. ولكن لرجحان دلالته على الموافقة إذا زالت الموانع من التصريح اعتبر حجة ظنية. يعني نحن نعتبر حجة ظنية لأن الذي يغلب على الظن، الذي تطمئن إليه النفس، الذي يقع فيه الاعتقاد في النفس الإنسان أنهم ما سكتوا إلا إيه؟ إيه ما سكتوا إلا موافقة، لكن لا يمكن أن يرقى إلى درجة التصريح، فلذلك نقول حجة ظنية وليس حجة قطعية، وأيضا لا يسمى إجماع، لا يسمى إجماع. حتى لو رأيناه في بعض كتب الشافعية كمسألة في الإقناع، في مسألة الجماعة، في باب صلاة الجماعة، فبيحكي الإجماع السكوتي كأنه من أقوال المذهب، فهو سمى الإجماع تسمية للمشهور فقط من الكلام، وإنما هم يعتبرونه حجة ظنية ولا يعتبرونه إيه؟ إجماع. القول الراجح الواقع أن المطلوب لتحقق الإجماع هو تحقق الموافقة على الرأي من الجميع، وتحقق الموافقة كما يتم بطريق صريح يكون بطريق الدلالة. قل ما الذي نبحث عنه حتى نقول إن المسألة حكمها كذا أو كذا؟ الموافقة. الموافقة يمكن أن تتم بطريق صريح، ويمكن أن تتم بطريق بطريق الدلالة على التصريح، إما التصريح وإما بالدلالة على الإيه؟ على التصريح. بطريق صريح يعني بقول. طيب بطريق الدلالة على الموافقة اللي هو الإيه؟ السكوت. قال فلا نرى حصر تحقق الموافقة بالتصريح فقط، لأن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلالة على الموافقة متى ما قامت القرينة على ذلك وانتفت الموانع، كما قال أصحاب القول الثاني وقول من؟ أكثر الحنفية وكل الحنابلة، أن الإجماع حجة قطعية. قال لأنه لأن السكوت يصلح أن يكون طريقا للدلالة على الموافقة. إذا الإنسان انتفت الموانع وتوفرت القرائن ودلت الدلائل على أنه يتكلم بهذا الأمر، أنه لم يتكلم بهذا الأمر إلا أن العلامات قائمة أنه موافق عليه، لم يتكلم لم يصرح لكن الدلائل تدل على أنه إيه؟ موافق. يبقى عدم تصريحه سكوته ورضاه كمثل نطقه وإيه؟ نطقه وكلامه.
فضل. احنا ممكن نقول هنا ان عدم ان سكوت انه مثلا مش عارف
الحكم
في المساله دي.
لا، اذا كان مجتهد فمعناه انه هيصل الى الدليل، كيف قلنا بانه مجتهد ولا يصل؟
يعني كان بعض الفقهاء زي الشافعي او الحنفي او
جميل جميل
كان يسأل في بعض الفتاوى
هذا في الفتاوى لكن ليس في الاجتهاد، بمعنى ان الامام مالك مثلا ممن ذكرتهم انت سئل في 46 مسألة، تمام، فقال في 40 منها لا ادري واجاب في 6، فقالوا هل هذا مما يخصم من رصيد مالك فلا يكون مثلا فقيها او مجتهدا؟ قل لا، إنما مالك أجاب في هذا الوقت بلا أدري. لماذا؟ لأنه لم يترجح له وجه من الوجوه، لكن عنده الرصيد، عنده الملكة وعنده الأدلة، فسيعود يفكر ويتأنى وينظر فيتوصل إلى هذه المسائل وإلى أحكامها من جديد. ولذلك قالوا المجتهد يترك له الوقت حتى يبحث في الأدلة وحتى يعمل عقله في هذه الأدلة ويستعمل أدواته التي يستنبط بها الحكم من الأدلة. هذه واحدة. الأمر الثاني هو أن عندنا الآن كلام يتداوله الناس، يتداوله الفقهاء، يحمل إليه، يعني كلام هذا يحمل وكلام هذا يحمل، فلا شك أن هذا مما ينشط عقل المجتهد إلى أن يتبصر بموارد الأدلة وأن يتبصر بالدلالات التي تؤخذ منها، وأن يميل على الأقل إلى رأي من الآراء التي يستمعها في القبول أو الرفض، في الإنكار أو الإقرار بالقول بالحرمة أو القول بالجواز. لا شك أن هذا كله يسير على الفقيه الصغير، فضلا عن المجتهد الذي وصل إلى درجة الاجتهاد، إنه إذا سمع كلاما يستطيع على الأقل أن يرجح بين الكلام الذي سمعه والذي قبله والذي بعده وأيهما يختار. صحيح. فلا يعزب عن المجتهد الحكم في مسألة من المسائل بحيث إنه يعسر عليه القول فيها وإنه يصل إلى درجة الإفلاس. أظن هذا إن شاء الله. قال إذ في هذه الحالة، الحالة التي توفرت فيها القرائن على أن سكوته موافقة، انتفت فيها الموانع التي تمنع أن يكون سكوته لغير الموافقة، قال يكون السكوت بيانا. يبقى السكوت كده إذن، يبقى السكوت هنا رضا، السكوت هنا موافقة، السكوت هنا يكون بيان، يكون تصريح، تمام، لأنه في موضع الحاجة، الناس تحتاج إلى رأي وهو ساكت، إذن هو راض عن الإيه؟ راض عما يقال. ويحرم على المجتهد السكوت إذا كان الرأي الذي قيل باطلا. صحيح. لا سيما وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظهارا للحق كما دعاهم الله تبارك وتعالى إلى ذلك وحرم عليهم السكوت والمنع، فقال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وغيرها من الآيات التي تدل على مثل هذا المعنى. قال: لا سيما وأن الظن بالمجتهدين أنهم لا يحجمون عن إبداء رأيهم إظهارا للحق، وإن لقوا من جراء ذلك العنة والضيق. يعني هذا الأمر توفر في أيام المشقة الشديدة التي كان فيها الإنسان يعاقب على رأيه إذا أبداه وهو مخالف لرأي الخليفة مثلا، تمام؟ فما بالك بوقت من الأوقات نقول فيه انتفت الموانع، توفرت السبل كلها، له الحرية أن يتكلم كما شاء، فهل يظن بالفقيه أو المجتهد أن يحبس رأيه في هذه الحالة والأمة تحتاجه؟ وفضلا عن ذلك، قول باطل يشاع ويعمل إلى أن يصل إلى آذان الناس وهو يعتقد أنه باطل، هذا لا يمكن يتصور. قال: وهذا الظن يقوي فينا الاعتقاد أن سكوتهم محمول على الرضا لا على الإنكار والمخالفة، لا على الإنكار والمخالفة. أما إذا لم نتمكن تماما من معرفة دلالة السكوت على الرضا ولا من انتفاء موانع التصريح، فإننا نرى في هذه الحالة اعتبار ما حصل أي الإجماع السكوتي حجة ظنية فقط وليس بإجماع بالمعنى المراد من الإجماع. إذن هو في الترجيح ذهب إلى درجتين: درجة الأولى ترجيح المذهب الثاني الذي يقول فيه بأن الإجماع حجة قطعية، وهو رأي أكثر الحنفية ورأي الحنابلة، استدل لذلك بأنه متى ما انتفت الموانع ومتى ما ثبت لدينا قرينة أو أمارة تدل على أن هذا الرأي للسكوت فعلا، فهذا يعتبر حجة إيه؟ حجة قطعية. والدرجة الثانية هي أنه إذا كانت هناك بعض الموانع التي يمكن أن تمنع أو بعض أو افتقدنا القرينة، لم نملك قرينة على تصريح هذا الموقف بأنه بيان أو بأنه رضا أو بأنه موافقة، فلا نستطيع أن نقول أنه حجة قطعية ولكن نقول أنه حجة ظنية. طب لماذا نقول حجة ظنية مع وجود بعض الموانع، أو حجة ظنية مع وقوع مثلا أو عدم الوقوف على قرينة؟ لماذا؟ لعل والله أعلم رأى أن ما يرشح له هو هذا الكلام السابق الذي ذكره من أن العلماء ما كانوا يسكتون عن الباطل وعن قول الحق حتى ولو ذهبت أرواحهم في هذا المجال، تمام؟ فمعنى ذلك أنه هو لو هناك مانع من الموانع أيضا ستجد من الفقهاء من يقول كلمة الحق ومن يخرج فيبرز الصواب وينافح عنه ويدافع حتى ولو مات في سبيل ذلك. أما أن يجمع هؤلاء الفئة العظيمة الكبيرة كلهم على السكوت ولا يتكلم أحد منهم رغبة أو رهبة، فهذا ما لا وجود له في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع خير شاهد على هذا، تمام؟ طيب، قبل ما ندخل في اختلاف المجتهدين في مسألة على قولين لأنها مسألة طويلة نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.